علي
يا رب يا رب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يتوعد بتسوية تل أبيب بالأرض إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران. إصابة 38 أسيرا بفيروس كورونا في سجن ريمون، ومؤسسات الأسرى تؤكد أن الاحتلال يستخدم الوباء وسيلة عقابية بحق المعتقلين. سلطات الاحتلال تسعر حملة استهدافها للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة، وتهدم مسجدا في مسافر يطا بالخليل. إذن، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكرتشي إن على الإسرائيليين لا يفكروا بشيء أقل من انهيارهم، مضيفا سنسوي تل أبيب أرضا إذا ما ارتكبت إسرائيل حماقة تجاه إيران. وأكد شكرتشي أن جيش الكيان الصهيوني جيش مهزوم ومفلس، وتلقى الهزيمة مرارا في ميادين القتال، وفشل في مواجهة المقاومة في فلسطين وحزب الله. ولفت إلى أن أي خطأ يرتكبه الصهاينة مع إيران سيسرع انهيار كيانهم، فهم غير مطلعين على القدرات التي تمتلكها إيران، وهي قدرات لم تظهر للعلن بعد. وختم بالقول إن كل تصريحات الإسرائيليين عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية ليست سوى أضغاث أحلام. وبعد فشله في الضغط على الإدارة الأمريكية لعدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لجأ كيان الاحتلال إلى التهديد وتجنيد دول التطبيع العربية للتطبيل معه، لكن الأوساط الصهيونية أكدت عدم قناعتها بجدية تهديدات رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي التي تأتي ضمن محاولات الضغط على بايدن قبيل عودته للاتفاق النووي مع إيران حسب تعبيرهم. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل محمد الفقيه.
مع فشل الدبلوماسية السرية الصهيونية في إقناع إدارة جو بايدن بعدم العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، عاد كيان العدو إلى سياسة الضغط العلني كما فعل مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، وهذا ما ظهر من خلال التصريحات النارية لرئيس الأركان الصهيوني آفيف كوخافي عندما هدد بأن كيانه يعد خططا لمهاجمة إيران. الأوساط الصهيونية قالت إن تصريحات كوخافي تأتي قبيل شروع الإدارة الأمريكية بالتفاوض مع إيران من أجل الأخذ بالشروط الإسرائيلية، وأهمها إيجاد تغيير جوهري على الاتفاق.
يأتي تصريح كوخافي قبل أن يشرع بايدن بالدخول في اتصالات مع إيران من أجل عدم عودته إلى اتفاق 2015، وأن يفكر بتغيير عدة نقاط فيه وليكون أفضل. والأمر الآخر هو الشرق الأوسط الذي تغير جدا بعد اتفاقات التطبيع.
كوخافي يقف إلى جانب موقف نتنياهو، وسأقول لكم إنه في حال دخل بايدن في مفاوضات مع إيران فليس هناك إمكانية أن تروا الجيش الإسرائيلي يتخذ خيارا عسكريا. إلى جانب التهديدات بنبرات مرتفعة ضد إيران، فإن الدبلوماسية الصهيونية تعمل على خط آخر، وهو تجنيد دول عربية طبعت مع كيان الاحتلال من أجل الخروج بموقف موحد أمام إدارة بايدن فيما يتعلق بالاتفاق النووي. وحذرت الأوساط الصهيونية من تحرير إيران أكثر من أي وقت مضى من التزاماتها السابقة وامتلاكها نوايا هجومية أكثر ضد أعدائها في المنطقة بحسب الأوساط الصهيونية.
حسن حجازي الخبير في الشؤون الإسرائيلية تحدث إلينا حول ما جاء على لسان رئيس أركان جيش الاحتلال آفيف كوخافي.
حقيقة يعني هناك عنوان واضح تحدث عنه رئيس أركان جيش الاحتلال، وهو مواجهة المرحلة المقبلة التي مثلت انتكاسة للمحور الأمريكي الصهيوني بغياب راعي داعم لهذا المحور بشكل واسع وهو الرئيس السابق ترامب، وقدوم يعني إدارة جديدة في البيت الأبيض قد تقوم بخطوات لا تنعكس ولا تتطابق مع مصالح الصهاينة والمطبعين العرب. هناك قلق وخشية في تل أبيب ولدى بعض عواصم التطبيع من أن تلتجئ الإدارة الجديدة إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران، وهذا التحرك بالأساس يهدف إلى تطويق يعني ومنعها عن القدوم أو الاتجاه إلى أي خطوة للعودة إلى الاتفاق النووي. هناك يعني شهدنا في كلام رئيس الأركان حملة من التهويل وحملة من التخويف وحملة من الاستعانة بكل عناصر التجيش بأن الاتفاق النووي في حال تم العودة إليه بصيغته القديمة أو بصيغة معدلة سيمثل انتكاسة وخطر كبير على كيان الاحتلال. ونحن نسمع يعني من سواء من رئيس الأركان أو من رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتحدث عن الخطر الوجودي دائما من خلف هذا الاتفاق، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن تنظر بنظر نتنياهو وكوخافي وقادة الصهاينة إلى مصالح حلفائها التي يمكن أن تتضرر بشكل كبير في حال العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.
أعلنت جمعية واعد للأسرى إصابة 38 أسيرا فلسطينيا بفيروس كورونا في معتقل ريمون، لافتة إلى أن أطباء السجون هم المتورطون الأبرز في هذه القضية بفعل إهمالهم ورفضهم التعاطي مع المصابين خاصة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة. من جهته أكد مكتب إعلام الأسرى أن الوضع الصحي للأسرى المصابين بالفيروس مقلق للغاية، وأن خطرا حقيقيا يتهدد حياة الأسرى. التفاصيل في تقرير عادل أبو شرخ.
تنهش سياسة الإهمال الطبي أجساد الأسرى، ومع إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا أصبح الوضع أكثر خطورة. إلى مستشفى سوروكا وللمرة الثانية نقل الأسير خالد غيضان جراء تدهور جديد طرأ على صحته.
لا الأسير خالد غضان 58 عام، أمضى أكثر من 20 عام في داخل السجون. بالمناسبة هم محرري شليط المعد اعتقالهم، لديه أمراض عدة أبرزها السكري. تفاقم وضعه الصحي، تم نقله إلى المشفى مرتين خلال أقل من 48 ساعة.
الأسير المريض أيمن سدر أيضا أدخل إلى المستشفى بعد نقص نسبة الأكسجين في الدم جراء إصابته بالفيروس. هنا وأمام هذا المشهد، تحذيرات متجددة تطلقها المؤسسات التي تعنى بقضايا الأسرى.
للأسف الشديد الآن باتت هناك حالات تتناقل من داخل السجون إلى بعض المشافي، وذلك إثر الإهمال الطبي الممنهج. حالات خطيرة لا زالت تتعرض لهذا الإهمال الطبي، لا سيما الأسرى المرضى والأسرى كبار السن والأسرى من ذوي الأمراض المزمنة. لذلك مطلوب تدخل فوري قبل الجهات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتؤكد الأخبار الأتية من داخل السجون أن الوضع الصحي للأسرى المصابين بفيروس كورونا مقلقة للغاية، خاصة في سجن ريمون، وأن هناك خطرا حقيقيا يتهدد حياتهم.
حذرنا من إصابة الأسرى وخطورة حقيقية تحيط بالأسرى، لا سيما أن هناك أسرى كبار في السن، أسرى مرضى، أسرى قدامى. الآن نتحدث عن خطر حقيقي، هناك يعني من 5 إلى 6 حالات تقريبا في سجن رومون وضع خطير، تم نقل حالتان على الأقل إلى المشافي داخل الكيان الصهيوني.
ويحمل الفلسطينيون إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للأسرى المصابين بفيروس كورونا نتيجة الإهمال في التعاطي مع إجراءات السلامة والاستهتار المتعمد في التعامل مع الحالات المصابة وحالات المخالطة.
هذا وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بتشكيل لجان دولية للإشراف على وضع الأسرى الصحي داخل معتقلات الاحتلال، لا سيما في ظل تفشي فيروس كورونا. وأعربت الكيلة عن قلقها على صحة الأسرى، مطالبة الصليب الأحمر الدولي بالعمل على زيارتهم في أسرع وقت ممكن. تقرير سمير أبو عطا.
تعيش عوائل الأسرى الفلسطينيين قلقا متزايدا على حياة أبنائهم داخل معتقلات الاحتلال، مع زيادة الأخبار المتواترة حول ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوفهم، لا سيما داخل معتقل ريمون. الصحة الفلسطينية وخلال مؤتمر صحفي أعربت عن قلقها على صحة الأسرى، ودعت إلى تشكيل لجان دولية محايدة للإشراف على وضعهم الصحي، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا. وقالت الوزيرة مي الكيلي إن وزارتها جاهزة لإرسال وفد فلسطيني ودولي للإشراف على صحة الأسرى.
نطالب في وزارة الصحة الفلسطينية أن تشرف لجان دولية محايدة، وأقول محايدة، على وضع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا بين أسرانا وأسيراتنا البواسل. وأيضا لتشرف هذه اللجنة على متابعة إعطاء التطعيمات الخاصة بكورونا لأسرانا.
التوقعات بارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الأسرى واردة بقوة، فقد قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر إن أكثر من 300 أسير مصابون بالفيروس، والاحتلال يتعمد الاستهتار بحياتهم والمماطلة في فحص عينات منهم.
في السجون حاليا زاد العدد عن 300 إصابة في الكورونا، وهذه الإصابات متنوعة. نقل إلى المستشفى قبل أسبوع تقريبا 2 من الأسرى كان وضعهم سيء ويدخلوا إلى الإنعاش، وهم بالس العجاج وعبد المعز.
نادي الأسير بدوره أفاد أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير حسين مسالمة رغم وضعه الصحي الحرج جراء إصابته بسرطان الدم، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، خاصة بعدما مورست بحقه سياسات ممنهجة بالإهمال الطبي حتى وصل إلى هذه المرحلة الخطيرة. ويقبع داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي نحو 5000 أسير فلسطيني يتم احتجازهم في 30 معتقلا ومركز تحقيق، بينهم ما لا يقل عن 700 أسير مريض، 200 منهم مصابون بأمراض مزمنة أو أورام سرطانية.
صعدت قوات الاحتلال حملة الهدم والتهويد في الضفة الغربية، واقتحمت جرافات الاحتلال تجمعا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب الخليل وهدمت مسجدا قيد الإنشاء بعد أيام من تسليم إخطار بهدمه، كما سلمت أيضا إخطارا بهدم مدرسة التجمع. التفاصيل في تقرير رمزي دلول.
جرافات وقوة عسكرية مرافقة، يعني هذا في الضفة الغربية أن عملية هدم ستقع في نقطة ما، عمليات لا تمر البتة من دون اعتداءات على المواطنين بمعزل عن سنهم أو قدرهم، كالشيخ الذي لا ذنب له إلا وقوفه على طريق الهدم الذي طال مسجدا قيد الإنشاء وبئر مياه في منطقة أم درج شرق مدينة يطا جنوب الخليل.
قام جيش الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى هذا اليوم بمداهمة هذه المنطقة وإغلاقها والقيام بعملية هدم للمسجد بجوار هذه المدرسة، مدرسة أم قصة، وأيضا لبئر مياه وتقطيع شبكة المياه التي تغذي هذه المنطقة وتجمعات المجاورة.
يؤكد المواطنون هنا أن مناطق جنوب الخليل تتعرض لهجمة إسرائيلية منسقة وممنهجة بهدف السيطرة عليها وطرد أهلها خدمة للمشاريع الاستيطانية.
هذا إن دل على شيء فإنما يدل على هجم شرس يمارسه جيش الاحتلال بهذه المناطق المسمى بادية يطا وأيضا منطقة مسافر يطا التي تتعرض بشكل دائم لهجم شرس من قبل جيش الاحتلال في القيام بهذه الانتهاكات ضد المنشآت، ضد الشجر، ضد الحجر والإنسان.
مسجد أم قصة ليس المستهدف الوحيد في هذه النقطة. سلطات الاحتلال سلمت قبل أيام مدرسة أم قصة وهي إحدى مدارس التحدي والصمود شرق يطا اختار هدم بذريعة البناء من دون ترخيص، ذريعة ليست إلا غلافا فضفاضا لسياسة التضييق على الفلسطينيين وسبل عيشهم.
اقتحمت قوات الاحتلال صباح الأربعاء تجمع أبو الفلاح البدوي القريب من الخان الأحمر شرق مدينة القدس، وهدمت منشآت زراعية وحظائر يملكها الفلسطينيون. في سياق متصل أكد مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن قوات الاحتلال قامت بقص وتدمير 10,000 شجرة حرجية و300 شجرة زيتون كانت مزروعة منذ 8 سنوات في منطقة الأغوار. هذا وتسعى قوات الاحتلال إلى السيطرة على خان بلدة اللبنة الشرقية جنوب مدينة لامبلس التي تعد همزة وصل بين شمال نابلس وجنوبها. التفاصيل في تقرير الزميل جهاد فارس.
تواصل آليات الاحتلال تجريف المزيد من الدنومات من أراضي قرية اللبنة الشرقية جنوب نابلس لصالح بناء وحدات استيطانية في مستوطنة عليه شرقا. المواطن خالد دراغمة تسببت عملية هدم نفذتها قوات الاحتلال لمسكن رممه لابنه بتخريب شبكة الكهرباء وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل.
يعني اعتداتهم مش يعني في مواسم، يعني في الليل في النهار في كل وقت ما لهم حد، يعني بيستعملوا كل انواع العنف.
شو بدهم؟
بدهم اخرج من الخان.
كل اعتداء اصعب من الثاني، ما في واحد اسهل من الثاني، كل واحد اصعب. بينا غيط وعشنا احنا صغار غيط، ذكرياتنا كلها فيه.
يشار الى ان احياء جديده شرع الاحتلال ببنائها في الجهه الجنوبيه من المستوطنه في الاشهر الاخيره، وذلك على حساب الاستيلاء على اراضي المواطنين في اللبن الشرقيه، كما قام بتجريف مساحات اخرى من اجل توسعه محطه الوقود التابعة للمستوطنة والمقامة على شارع رام الله نابلس الرئيسي. واللبنة الشرقية قرية من قرى الضفة وتتبع محافظة نابلس ومن القرى التي احتلت في حرب عام 1967.
مستمعينا، كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يتوعد بتسوية تل أبيب بالأرض إذا ما ارتكب الكيان الصهيوني حماقة تجاه إيران. إصابة 38 أسيرا بفيروس كورونا في سجن ريمون، ومؤسسات الأسرى تؤكد أن الاحتلال يستخدم الوباء وسيلة عقابية بحق المعتقلين. سلطات الاحتلال تسعر حملة استهدافها للمباني والمنشآت الفلسطينية في الضفة وتهدم مسجدا في مسافر يطا بالخليل. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. في لقائنا لهذا اليوم أيها الأكارم، سوف نتوقف وإياكم في البداية عند فقرتنا من أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي. بعد هذه الفقرة ننتقل وإياكم ونستضيف في هذا البرنامج الأستاذ عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، في هذا البرنامج ونتحدث معه حول محور البرنامج. بعد الفقرة الحوارية أيها الأكارم، سننتقل وإياكم إلى واحة الصبار ونتوقف مع حياة فنان فلسطيني آخر. ونهاية المطاف مستمعينا الأكارم نخصصها لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة بعون الله. أما الآن والبداية أعزائي المستمعين، سننتقل وإياكم لنستمع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، نظمت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ في قطاع غزة اعتصاما أمام أحدى المؤسسات الطبية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا، احتجاجا على سياسة التقليصات. وطالب المعتصمون الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتهم المالية في مؤتمر المانحين المزمع عقده في نيسان إبريل المقبل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وحق اللاجئ للأمان.
مرة أخرى يخرج اللاجئون الفلسطينيون عن صمتهم بعدما ذاقوا ذرعا بالوعود المتكررة بلا جدوى. يواصلون احتجاجاتهم على سياسة التقليصات التي تنتهجها وكالة الغوث الدولية بحق اللاجئين والموظفين، خاصة التقليصات الأخيرة التي أقرتها الأونروا بتوحيد السلة الغذائية وحرمان اللاجئ الموظف من الكابونة.
التصميم ضد التقليصات الكبيرة اللي تقوم بها وكالة الغوث الدولية ضد اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال تخفيض القيمة أو الموازنة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، كذلك أنه إيقاف كل حتى الوظائف والبطلات.
نحو 1,400,000 لاجئ فلسطيني يتلقون خدمات إغاثية من وكالة الأونروا تتنوع بين الغذائية والطبية والتعليمية والتشغيلية، لكن ما ترجعه إدارة الأونروا للأزمة المالية يمس بهذه الخدمات في شكل مخالف للأسس التي قامت عليها الوكالة الدولية.
نستشعر خطورة حقيقية بأن هناك من يتآمر على قضية اللاجئين. الأونروا هي عنوان لقضية اللاجئين، واستمرار هذا العنوان يعني استمرار الأونروا بتقديم واجبها الذي أقرته الأمم المتحدة برعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين. جوهر قضية فلسطين بأن هناك شعب قد طرد من أرضه ويعيش في المخيمات في ظروف بائسة.
هنا أمام إحدى المؤسسات الطبية التابعة للأونروا اعتصم عشرات اللاجئين مطالبين إدارة الوكالة بالكف عن سياسة التقليصات وعدم المساس بالخدمات التي يتلقاها اللاجئ الفلسطيني تحت أي ظرف.
هذا شيء خطير جدا يؤدي إلى يعني البعد الأممي فيما يتعلق في قضية اللاجئين. قضية اللاجئين هي قضية أممية، والأمم المتحدة هي المسؤولة القانونية والدولية والأخلاقية تجاه قضية اللاجئين فيما يتعلق في الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الوقفات هي لتذكير الأمم المتحدة وتذكير العالم بأهمية قضية اللاجئين.
ويأمل الفلسطينيون أن يوفر المؤتمر الدولي للمانحين ما تحتاجه الوكالة من أموال تمكنها من تقديم كامل الخدمات الأساسية للاجئين وتمكينهم من الصمود لحين عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 48.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تحركات اللاجئين في قطاع غزة ضد التقليصات التي تنوي الأنوروا القيام بها، أجرى زميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، ننتقل إليه.
دكتور زاهر، مجددا تحركات يشهدها القطاع ضد توجهات الأنوروا، اللاجئون اعتبروا هذه التوجهات خطيرة ولها تداعيات اجتماعية واقتصادية، ما الذي يجب القيام به في محاولة للحد من خطورة ما تنوي الأنوروا القيام به في المرحلة المقبلة؟
بصراحة يعني نحن أبلغنا بشكل واضح إدارة الوكالة، نحن والكل الفلسطيني رفضنا الكامل لهذا المشروع، مشروع توحيد السلة الغذائية، لما له من أثر يعني سيء على الخدمة المقدمة للاجئ الفلسطيني، حيث أنها ستخرج عدد كبير يعني آلاف المستفيدين من السلة الغذائية سيخرجون من برنامج السلة الغذائية. وبالتالي نحن نقوم بإيصال رسائلنا من خلال البيانات ومن خلال الاعتصامات والوقفات المطلبية الاحتجاجية وكذلك المؤتمرات الصحفية.
نعم.
وغدا ستكون هناك على مستوى قطاع غزة ومخيمات قطاع غزة وقفات رافضة لهذا الموضوع من مختلف جموع اللاجئين بألوانهم وأطيافهم المختلفة، وبالتالي الكل رافض هذا الموضوع، وللأسف إدارة الوكالة لا تسمع من أحد. ونحن هنا نقول أن هذا الموضوع يحتاج إلى يعني وقفة من القادة السياسيين ومن القوى والفصائل بشكل أقوى وبشكل يعني به إصرار واضح على رفضنا لهذا المشروع، وأيضا على الوكالة أن تستجيب، لأن الوكالة موجودة و يعني تم تأسيسها من أجل يعني مساعدة وإغاثة اللاجئ الفلسطيني وليس من أجل محاربة هذا اللاجئ في لقمة عيشه وفي رزقه. اللاجئين الفلسطينيين يعني ينتظرون بشاغف الصبر هذه الدورة وهذه السلة الغذائية كل 3 شهور.
دكتور زاهد، أنتم اعتبرتم أن ما تنوي الأنوروا القيام به في المرحلة المقبلة يتماهى مع خطط أمريكية إسرائيلية بإنهاء عمل الوكالة، ولكن أيضا الوكالة تعاني من أزمات مالية، هذا أيضا إحدى الأمور المعروفة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا يتم توفير الأموال من أضعف فئة موجودة في قطاع غزة وهي اللاجئين؟
يعني إحنا بصراحة كل الفلسطيني معني بوجود هذه المؤسسة الأممية الشاهد الأخير على قضية اللجوء، ولا نحارب هذه المؤسسة كمؤسسة، ولكن نحن نرفض السياسة التي تجريها على اللاجئين الفلسطينيين وتخرج علينا من فترة إلى أخرى بأزمة جديدة وبالتالي تفرض تقليصات من خلال هذه الأزمة التي فرضتها. نحن نقول أن هناك كان بند واضح بشطب هذه المؤسسة.
نعم.
الذي يدور الآن والذي نراه بأم عيننا أن الوكالة بسياستها تضعف نفسها، تجرأت الوكالة ليس على اللاجئ، تجرأت على الموظف لديها بحيث يعني أوقفت موضوع الرواتب وأخرت موضوع الرواتب وتعاني يعني بحجة الأزمة المالية. هذا ليس ذنب اللاجئ الفلسطيني، المجتمع الدولي هو من أسس هذه المؤسسة من أجل يعني خدمة اللاجئ لحين عودته إلى أرضه وتعويضه، وبالتالي ليس ذنب اللاجئ الفلسطيني أن يدفع ثمن عدم وجود أموال لهذه المؤسسة. على الأمم المتحدة أن تخصص ميزانية ثابتة إلى هذه المؤسسة دون الانتظار من الدول المانحة التبرعات الطوعية، وبالتالي كل عام تخرج علينا إدارة الوكالة بالشماعة وهي حدود أزمة مالية، وعليه تفرض على شعبنا الفلسطيني وعلى اللاجئين الفلسطينيين مجموعة كبيرة من التقليصات والإجراءات، وهذا ليس يعني لا يتناهى مع عمل هذه المؤسسة.
طيب دكتور زاهر، أنتم طالبتم أن يكون المسؤولون الفلسطينيون في مقدمة مطلبكم، هل ستتواصلون مع المسؤولين؟ هل ستطلبون منهم أموراً معينة ربما في المرحلة المقبلة؟
نحن من هنا وقبل ذلك طلبنا، نحن من نطالب أيضا القيادة السياسية الفلسطينية أن توصل رسالة بشكل واضح على السيد الأمين العام للأمم المتحدة بأن يقوم بتصويب العمل من خلال توجيهات واضحة إلى الإدارة العليا بالوكالة. ما يدور الآن هو حرف البوصلة عن ما أسست عليه هذه المؤسسة. هذه المؤسسة تسعى إلى إضعاف نفسها ومن ثم انتهائها وصولا إلى إنهاء حق العودة، وهذا لا يمكن أن يمرر لأننا نعتبر انتهاء الوكالة يساوي حق العودة والتعويض. لا يمكن أن نسلم بأن تنتهي هذه المؤسسة بهذه الصورة.
دكتور زاهر البنا، عضو اللجنة المشتركة للاجئين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
نعم، في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء محسن الباري وشيماء الغراوي وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة الدكتور زاهر البنا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعمن أمة بين الأمم. سوف
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر عنوان الاحتلال واستهداف الشباب الفلسطيني. نعت الفصائل الفلسطينية شهداء الإرهاب الصهيوني الذين جرى إعدامهم بدم بارد، والذين كان آخرهم الفتى عطاء الله ريان، مؤكدة أن هذه الجرائم ستبقى لعنة تطارد الاحتلال ووصمة عار تلطخ وجوه المتخاذلين والمتآمرين والمطبعين. وقالت حركة حماس بأن إعدام الشهيد ريان يؤكد إجرام وسادية قادة الاحتلال، مؤكدة أن هذه الجرائم ستكون دائما وقودا لثورة الشعب الفلسطيني التي لن تتوقف إلا برحيل المحتل. وأكدت حركة الجهاد الإسلامي بأن الإرهاب الصهيوني المتصاعد لن يدفع الشعب الفلسطيني للاستسلام، بل يزيد من عزمه وتصميمه على مواصلة المقاومة والجهاد، مضيفة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يدعى هذه الدماء تذهب هدرا. وأكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة أن الجريمة بحق ريان هي وصمة عار على جبين الإنسانية، وتوضح مدى الارتباك والخوف الذي يعيشه الكيان الصهيوني. من جهتها حركة المجاهدين قالت أن جريمة إعدام الشاب عطاء الله ريان دليل على همجية الاحتلال وإجرامه، وتثبت للعالم من جديد أن الفكر العنصري للاحتلال مستمر في الآونة الأخيرة. ما تفاصيل النظرية الأمنية للاحتلال باستهداف شريحة الشباب في المجتمع الفلسطيني؟ كيف تحول هذا الاستهداف إلى سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الفلسطينيين؟ وما دور المنظمات والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية في توثيق هذه الانتهاكات وتوظيف هذا التوثيق في الهيئات الدولية؟ نعم مستمعينا الكرام، عن تصعيد الاحتلال استباحته للدم الفلسطيني نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الأستاذ عمر رحال. أرحب بك أستاذ عمر، شكرا على هذا الحضور سيدي الكريم.
مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
حياكم الله. تصاعد في وتيرة استهداف الاحتلال للشباب الفلسطيني وبذرائع عدة، والكل شاهد عملية استهداف الفتى عطاء الله ريان قرب سلفيت. ما الذي يعنيه تصعيد الاحتلال لوتيرة استهداف الشباب الفلسطيني واعتماده لهذه السياسة اليد الرخوة على الزناد؟
يعني استهداف المواطنين الفلسطينيين واستهداف الشباب والفتية يعني هي سياسة إسرائيلية قديمة جديدة، لم تتوقف يعني دولة الاحتلال وجيش الاحتلال عن استهداف المواطنين الفلسطينيين. آلاف الفلسطينيين الذين سقطوا شهداء وجرحى وأسرى ومبعدين بفعل هذه السياسة الإسرائيلية. إسرائيل على المستوى السياسي والأمني والعسكري تريد أن يعني إذا جاز التعبير أن توقع المزيد، وهي أن توقع المزيد بالضبط يعني بهذا المصطلح، أن توقع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا. نتنياهو يعني لديه شهوة السلطة ولديه شهوة البقاء في سدة الحكم، وبالتالي هذا يعني شكل من أشكال الدعاية والبرنامج الانتخابي من أجل أن يكون هناك مزيد من الأصوات من قبل المستوطنين. هذا الفتى الذي قتل هو قتل بكل المعايير، وبالتالي يعني ما تقدم عليه إسرائيل هي جريمة مكتملة الأركان وإعدام خارج نطاق المحكمة. كما قلت مرة أخرى، إسرائيل تريد أن توقع المزيد من الضحايا بصفوف أبناء شعبنا، وتريد أن ترسل رسالة للشعب الفلسطيني أنها هي التي تحدد قواعد اللعبة، وأنها يعني تريد أن ترهب وأن تخيف. ولكن إسرائيل جربت الشعب الفلسطيني وتخبر القيادة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني وجيشها. هذا الشعب مصمم أكثر من أي وقت مضى على استرداد حقوقه وعلى تقرير مصيره، وبالتالي هذا لا يخيفنا ولا يرهبنا ولا يثني من عزائمنا كفلسطينيين. سبقونا الآلاف من أبناء شعبنا، شهداء، جرحى، أسرى، معتقلين، مبعدين، مفقودين إلى آخره، وبالتالي هذه حلول أمنية قاصرة بالنسبة لنا كفلسطينيين. هذا لا يخيفنا، هذا لا يردعنا، هذا لن يوقف يعني زحفنا من أجل أن نسرد حقوقنا. وبالتالي هي رسائل متعددة ضمن هذه السياسة الإسرائيلية العنصرية القاصرة. من المعروف والمعلوم أن إسرائيل استخدمت الحلول الأمنية من اللحظة الأولى لاحتلالها أراضينا منذ العام 48 وقبل ذلك العصابات الصهيونية، واستخدمت يعني القتل والتشريد وكل ما له علاقة.
نعم. أنا ما أفهم من كلامك أستاذ عمر، يعني هذا الاستهداف لم يكن نهجا جديدا يتبعه الاحتلال بل درج على ذلك، لكن كيف يمكن تفسير هذه السياسة، سياسة الإعدامات الممنهجة دون حسيب أو رقيب بحق الفلسطينيين؟
يعني شوف سيدي، موازين القوى اليوم، التطبيع العربي، المواقف العربية الرخوة، إدارة الظهر، هذا الدعم كان من إدارة ترامب ومن كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، عدم وجود جامعة عربية فاعلة، عدم وجود أمة عربية يمكن أن تتحرك وأن تنتصر للفلسطينيين. عندما يكون الأشقاء يعني يذهبون إلى الملاهي الإسرائيلية ويذهبون إلى أماكن اللهو ويطيرون من الخليج إلى تل أبيب وإلى غيرها من الأماكن، قطعا هذا ضوء أخضر من قبل يعني بعض العرب لدولة الاحتلال أن توقع المزيد من الضحايا بصفوفنا. كيف يمكن للعالم أن يتحرك، الأمم المتحدة، للاتحاد الأوروبي، لدول العالم، إن لم يتحرك العرب، إن لم يتحرك الأشقاء؟ وبالتالي هناك تغطية وهناك ضوء أخضر وهناك تماهي وهناك يعني استخفاف في الدم الفلسطيني، وكأننا ضحية. وهذه الضحية ما زال العرب يضحى بنا منذ قرن و
ويزيد. يعني أنا لا ألوم حقيقة الأمم المتحدة ولا ألوم يعني دول الاتحاد الأوروبي ولا ألوم يعني الدول الأجنبية في الوقت الذي يعني يصمت به العرب. الشجب والاستنكار وإصدار مزيد من البيانات لن يوقف هذا العدوان ولن يوقف هذا القتل. مئات من الفلسطينيين الذين أقدموا بدم بارد، مئات بل آلاف من الفلسطينيين الأطفال الذين زج بهم بالسجون والذين قتلوا وجرحوا على يد قوات الاحتلال. استهداف يومي، يعني حتى في نشرات الأخبار بعض القنوات العربية تقول القتلى،
نعم،
قتل فلسطيني، ويعني تترفع بين هلالين من أن تقول هناك شهيد وهناك اعتداء، على رأس النشرة الإخبارية لبعض القنوات يعني تكون هناك أمور يعني ليست جدية. لا أريد أن يعني أستخدم مصطلح آخر. وبالتالي يعني ما دام الأمر بهذا الشكل وما دام هناك غضب للأرض وهناك استباحة وهناك عدم مساءلة للاحتلال على مستوى دولي وهناك هرولة للتطبيع وهناك شرعية من الاحتلال الذي يريد أن ترفع اسمه واسم دولته من قوائم الإرهاب والذي يريد أن يكون هناك شرعية له والذي يريد أن يكون هناك حماية له من شقيقه ومن صديقه ومن جاره يذهب لإسرائيل، عندها قطعا سنفهم لماذا إسرائيل تتصرف بهذه العنجهية وتتصرف بهذا السوء وتتصرف بهذه يعني بهذه العنصرية القاتلة.
كيف يمكن للفلسطينيين اليوم أن يوقفوا هذا الإجرام وهذه المنهجية في استباحة الدم الفلسطيني أستاذ عمر؟ يعني في أي مسار يجب أن يتحرك الفلسطينيون؟
أعتقد هناك عديد من المسارات. المسار الأول داخلي فلسطيني، علينا أن نتوحد. نحن يعني مشرجمين إذا سمحت لي، ما بين الضفة وغزة، ما بين حماس وفتح، وما بين الشعبية والديمقراطية وإلى آخره، هناك شرذمة. وبالتالي نحن بحاجة إلى برنامج اجتماع وطني، نحن بحاجة إلى شراكة سياسية، نحن بحاجة أن يكون هناك مزيد من اللحمة، علينا أن نستعيد الوحدة الوطنية. وبالتالي أيضا كفلسطينيين علينا أن نتفق على برنامج وطني من أجل الخلاص، ويعني المقاومة الشعبية والمقاومة يسميها كما شئت، ويعني المقاومة الجماهيرية ليست على ريموت كنترول وليست بحاجة إلى قرارات. على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تمكن شعبنا من أن يتصدى للاحتلال، لقوات الاحتلال وللمستوطنين. المؤسسة الأمنية الفلسطينية مطالبة أكثر من أي وقت أن توفر الأمن لأبناء شعبنا وأن تحمي أبناء شعبنا، هذا على المستوى الداخلي. وبالإضافة إلى ذلك مهم أن يكون هناك رد للفجوة ما بين المواطنين ونظامهم السياسي، أن يكون هناك مزيد من الثقة، وأن تكون يعني أيضا يعني قادة الفصائل مسؤولي الفصائل بمقدمة الصفوف، وأن لا تكون المقاومة بالمعنى الرمزي أو بمعنى أن يكون هناك فزعة بالمفهوم الفلسطيني الشعبي أو أن يكون هناك شيء موسمي. لا، على العكس، يجب أن تكون مقاومة دائمة ومستمرة. هذا واحد. ثانيا، على المستوى الدولي، المستوى الدولي له شقين. الشق الأول له علاقة بالأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المتخصصة. اليوم عندنا اليونسيف، وهذا طفل قتل وهو على مقاعد الدراسة. الأمم المتحدة يجب أن يطلب من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة أن توفر الأمن وأن توفر الحماية لأبناء شعبنا وأن تحاسب إسرائيل على جرائمها. هناك أمم متحدة وهناك أيضا محكمة جنائية دولية وهناك محكمة عدل دولية وإلى آخره. وبالتالي هنا السلطة الوطنية مطالبة بأن يكون لها نشاط على المسرح الدولي. الموضوع الثاني رقم باء هو له علاقة بالرأي العام الدولي، له علاقة في البرلمانات، له علاقة بالحكومات، له علاقة بالاتحاد الأوروبي، له علاقة بنشاط سفاراتنا وقنصلياتنا في مختلف يعني دول العالم، من أجل أن نضع يعني العالم
إزاء يعني هذه الجرائم،
إزاء هذه الجرائم، لأنه هذا طفل. وبالتالي الرأي العام مهم أن يتحرك. نحن كمؤسسات حقوقية أيضا علينا أن نتحرك يعني في المجالات التي يمكن أن نتحرك بها. وأيضا علينا أن نقول للعالم أن هناك أيضا مؤسسات حقوقية إسرائيلية تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ولديها ملايين من الدولارات يعني من دول العالم بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان. هذه المؤسسات مهم أن يكون لها صوت، ومهم أن تدين يعني هذه المؤسسات الأعمال الإجرامية التي يقوم بها جميعا. الاحتلال، اما ان يعني تجر الرماد في العيون في العيون فهذا يعني شيء معيب. وبالتالي ايضا على مستوى الجامعه العربيه وعلى مستوى العربية اللي اجى قال انه احنا هذا التطبيع من اجل ان نوقف الاستيطان ومن اجل مش عارف ايش، تفضل يعني ونحطوا امام مسؤوليات ونقول له انه هاي اسرائيل تستبيح اراضينا،
جزيل
وبالتالي عليك ان تتحرك اذا كان الامر هكذا.
جزيل الشكر والامتنان لمدير مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطيه شمس الاستاذ عمر رحال، كان معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم سيدي الفاضل.
حجر باليسرى والنصر يمينا، والنصر يمينا، قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا، أو أنك ستعيش الذل وحق أن يقتل فيها، لكن ولدحر الأعداء.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام، لازلتم معنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى إطار فقرة أخرى من فقرات لقائنا. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار، إلى واحة الصبار. ذاكرة 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمراء قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، هكذا مستمعينا مستمعاتنا هي فلسطين الأرض والذاكرة، وستبقى هذه الذاكرة الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. ننتقل وإياكم أيها الأكارم مباشرة من هذه الفقرة إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنكون مع حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر.
واحة الصبار.
رضوان عاشور من سكان مدينة رفح، شاعر وأديب عايش واقع المعاناة التي يكابدها شعبه، بدءا من المخيم حيث اللجوء، مرورا بالأسر والاعتقال، وليس انتهاءا بالغربة التي أبعدته عن الوطن، كما يقول جسدا لكن الوطن يبقى هو الروح. حمل السلاح إلى أن تقدم به العمر، لكن ذلك لا يعني بالنسبة له نهاية المطاف، فامتشق قلمه ليكمل ذات الرسالة في مواجهة هذا العدو، فغنى للوطن ونشد للقدس وحاك بقلمه تفاصيل ما يكابده الأسير. للمزيد نرحب بالأستاذ رضوان عاشور ضيفا معنا في هذه الحلقة الأسبوعية من البرنامج الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك؟
رضوان عاشور من مدينة رفح، مخيم تل السلطان، عسكري متقاعد، تجرعت مرارة الغربة والتشرد والمنافي والسجن في فترة نضالية امتدت إلى أكثر من 40 عام. عانيت فيها من حب الوطن، ما عانيت كإنسان حمل حب الوطن في ضميره وفي وجدانه كأمان وكسكن وكشوق دائم يعتري فؤاده، حتى حط بي الرحال في غزة طبعا بعد اتفاقية أوسلو في 94. مارست العمل العسكري خلال تلك الفترة إلى عام 2007 حتى أحلت على التقاعد، ألقيت بالسلاح وأمسكت القلم، وبما كان عندي من مخزون بدأت أكتب كما كتب الذين سبقوني بعد أن وضعوا السلاح جانبا وأمسكوا بالقلم، ومنهم عمالقة كتبوا في السياسة وكتبوا في المجال العسكري وفي المجال الأمني وفي المجال الأدبي وفي التاريخ، وكتبوا عن الأسرى وكتبوا عما يتعلق بالوطن بكل تفاصيله.
نعم، إذن هو استمرار لمسيرة النضال التي بدأها الشاعر والأديب الأستاذ رضوان عاشور، كيف تجلد؟
من فهمي أن النضال هو وسيلة الشعوب المقهورة، وهو حق مشروع لها أقرته كل الشرائع والقوانين الإنسانية.
نعم.
ونحن كشعب اغتصبت أرضه ونهبت ثرواته وتشرد أبناؤه في المنافي، لابد له أن يقاوم.
نعم.
هذا الكم من الظلم الذي ينوء بحمله، لذلك وجب على كل شريف أن يصدح بالحق من أجل التحرير الذي يساوي في وجوده الأمم كل الكرامة.
نعم.
والنضال أساليب ومراحل متعددة، والرصاصة والكلمة صنوتان لا يفترقتان، كلاهما يصنع المستقبل الحر الذي تتطلع له الشعوب المقهورة.
إذن لم تركن ووصلت الرسالة من خلال كتاباتك والقصائد التي كنت تكتبها.
نعم، بدأت كتاباتي من المخيم، حيث قلت أنا الذي ولدت على طرف المخيم في خيمة زرقاء مفتوح قلبها للريح، والثلج يكسو قمم الأشجار يلون الطرقات بالبياض، الأقدام العاريات تئن من وجع الصقيع، لكنها رغم العناء كانت تبحث عن رغيف. في بداية الهجرة هذا أتكلم عنه، أن كانت الناس تبحث عن الخبز في 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 الشتاء وفي البرد، وفي لأن كل رب أسرة كان مسؤول عن أسرته في وقت كان مظلم بكل أبعاده، لكن كانت هناك دائما في قلبي هي القدس على قمة المجد جالسة يتوجها الجمال، شرف حبي لها وعنوان النضال، هي نجمة تباهي بدمها المسفوح على الرمال، منديلها الرقي ينثر الفخر على كل الرجال، لوزية العينين عذبة الريق زلال، زهرة نبتت على قمم الجبال، نسائل الأيام عنها فيعيها السؤال، إنها القدس تنادي كلما خبى كوكب أو ارتقى شهيدا هلال، كلما قطفت زهرة يقال عنها ما يقال. إنها القدس قمة النضال وعنوان النضال وشرف النضال وقبلة الرجال الرجال.
أستاذنا، يعني الأجيال تتوارث حمل الرسالة الأدبية وحمل رسالة ما يكتبه القلم وما يخطه. نعم. في ظل هذا الواقع المرير، يعني كيف يمكن أن تصور لنا المشهد في ظل تناقل وتوارث الأجيال جيل بعد جيل في
نعم.
الحفاظ على هذا الموروث الأدبي المقاوم؟
نقول دنس الأوغاد جبهتها، مزقوا ثوب الجمال، فانبر الأبطال شحدا للنصال، ينصرونها يمهرونها بالدم الغالي هطال، محال أن يتركوها للذل محال محال. هذا بالنسبة للقدس. وبالنسبة للوطن نقول وطني كم منحناك من الدماء، وما زال فيك يسر الصقيع، من يمنحنا الدفء أي جناح يظلنا، من هجير الغياب أنت فينا نبض حياة لم تزل لن نرحل، نحن لن نرحل، نحن حتى وإن رحلنا وحتى وإن غيبتنا المنافي وابتلعتنا الغربة يظل الوطن يعيش فينا ونعيش فيه. نحن تبوأنا الوطن، لم يتبوأنا الوطن بل نحن تبوأناه، نحن سكننا في داخل الوطن حتى غطانا، فأصبح الوطن يحيط بنا من كل جانب، لا يمكن أن ننسلخ عن هذا الوطن، فهو الحياة وهو الوجود الذي كلما أردنا أن نحس بوجودنا نمد يدنا إلى وجوده، إذا ما تلمسناه أحسسنا أننا نعيش.
نعم أستاذ رضوان عاشور، يعني بالتأكيد تبقى هناك مسؤولية كبيرة على عاتق الشاعر والأديب لجهة إيصال رسالة ما يعيشه الشعب من ألم ومعاناة ومرارة وتطلعه نحو الحرية، يعني كيف يمكن الحفاظ على هذه الرسالة واستكمالها؟
من خلال المنشورات والكتابات، والكتابات الشاعر هو أكثر الناس التصاقا بالواقع وهو أكثر الناس إحساسا بما يجري، وهنا يعني تتبلور قدرته على تصوير ما يحس به. عندما يتغنى الشاعر رضوان عاشور بالأرض يقول: هذه صلاة العشق يا أرضي تناديني وصوت أذان، وبراءة الحنون تنشدني وتسمعني صدى الألحان، أرواحنا تهدي بحب الأرض والأوطان والإنسان، وتجدد الإيمان بالماضي بأشعار نرتلها للقمح للزيتون للرمان للزعتر البري لزنابق الشطآن للوز للتفاح لزهر الأقحوان لعشب روابينا لشقائق النعمان، أرضي هنا عرضي بالدم الغالي تصان، العابرون سينتهون حتما ونحن لنا الزمان ولنا المكان، العابرون سينتهوا وأن طال الزمن، ولو بنوا فوقها الأطواب شامخة وأسكنوا في حماها كل الذي جلبوا، غدا نشعل النيران ضارية فهم وما شيدوه فوقها عطبوا، هم عابرون ونحن الأصل، نحن الجذور.
نعم، نشكر الزميل وائل على هذه المحطة وضيفه في هذه الفقرة. مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم من إذاعة طهران، في أمان الله.
حرا أو متك الأشجار، وقوفا وقوفا وقوفا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالا.